الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة نسأله جل وعلا أن يجعلنا بها من عتقائه يوم الدين. الحديث الذي سنتحدث فيه اليوم حديث عن أفضل الشهور وأعظم الأيام وخير الليالي حول الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وهذا الشهر أيها الإخوة وأيتها الأخوات له مع المؤمنين وقفات طويلة ومعاملات وأحوال. في كل عام نشعر بفرحة قدومه، ونعيش روعة استقباله، ونتنسم عبير رحماته. وكل سنة ما بيكذبش خبر وبيجي، كل سنة بنودعه وإحنا في قلوبنا شوق ورغبة في إنه هو يبقى، وكل سنة بيجي وهو مشتاق إلينا ونحن مشتاقين إليه، وبنمكث طول العام ندعو الله اللهم بلغنا رمضان، ونمكث طول العام ذكرانا حول رمضان، ايه اللي كان في رمضان اللي فات، وايه اللي حصل في رمضان اللي فات، وماذا تم حول العبادات في رمضان، والمعاملات في رمضان، والصلح في رمضان، والحب في رمضان، والعلاقات الطيبة في رمضان، والتغافر والتسامح في رمضان. كل هذه الذكريات الطيبة نحن نستعد كل سنة أن نلتقي بها في رمضان. في السنة دي الحقيقة أنا أحب أوجه الحديث لفرد معين من أفراد الأسرة. النهاردة أنا هكلم ربة البيت خصوصا، هكلم المرأة في البيت، هكلم الأم اللي بتحنو على أولادها المربية للأجيال، هكلم الأخت، هكلم الابنة، هكلم كل هؤلاء وأقول لهم كيف تكون بيوتنا في رمضان. النهاردة أنا عاوز أخاطب البيت في رمضان. في السابق الحقيقة وكثير من المخاطبات حول رمضان تكون للفرد، ماذا تفعل في رمضان، وما هو حالك في رمضان، وكيف تكتسب الحسنات والرحمات في رمضان. لكن النهاردة أنا عاوز أقول كيف تنهل الرحمات على البيت في رمضان، كيف يمتلئ البيت بنور رمضان. ليه بكلم المرأة في البيت؟ ليه بكلم الأم في البيت؟ ليه بكلم الأخت في البيت؟ ليه بكلم الابنة في البيت؟ الحقيقة لأن إدارة البيت في رمضان جانب له دور كبير جدا في ضبط الأهداف في رمضان، وفي الوصول إلى ما نريد في رمضان. في كثير من الأحيان نكلم الفرد ونكلم الرجل أو نكلم المرأة كلنا على حدة، لا بد أنك تصلي التراويح في رمضان، لا بد أنك تصوم رمضان صيام أهل الخصوص لا صيام أهل العموم اللي هنتكلم عليه بعد شوية، لا بد أنك أنت ترتب لك أهداف أولويات في رمضان. ثم بعد ذلك عندما ينتهي رمضان يجي يرصد حصاد رمضان فيجد أن الحصيلة الحقيقة غير مشرفة، ولا يستطيع أن يقف بين يدي الله بها، ولكنه ينسى أن ينظر إلى الأسباب، ويجي رمضان اللي بعده ونفس الحكاية. أردت أن أنظر كده بمنظار مقرب فوجدت أن البيت وانتظام البيت وضبط البيت وضبط الطعام في البيت وضبط العلاقات في البيت من أهم عوامل نجاح الأفراد في رمضان. والعامل الأساسي والمؤثر في ضبط كل هذا في رمضان هو المرأة، الزوجة، الأم، الابنة، الأخت. طبعا الكلام دوت مش معناه أن أنا بأخلص الرجل من تحمل مسؤوليته مثلا، أو بأتح له الفرصة أنه يهرب مما هو مسؤول عنه، ولكن الحقيقة الرجل عليه مسؤولية والمرأة عليها مسؤولية في البيت، وكل منهم لابد أن يتحمل مسؤوليته. ولكن اليوم أريد أن أجيب عن سؤال كيف تكون بيوتنا في رمضان، والإجابة تكون في حوار مع المرأة المسلمة في رمضان، المرأة التي قال الله سبحانه وتعالى عنها فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الأم والزوجة والأخت والابنة التي كان من دعاء الصالحين حولهم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نريد أيتها الأخت المسلمة أن نجيب عن سؤال: كيف كانت بيوتنا في رمضان؟ بإجابة واحدة: كانت أخلاقها القرآن. الأول، لابد من تحديد أهداف رمضانية. أول خطوة من خطوات إدارة البيت في رمضان، عاوزين نعلق ورقة، الورقة دي نكتب فيها في سطور بسيطة جدا ما هي أهدافنا في رمضان. نقسم الورقة نصين، والنص الناحية دي نقول فيه الهدف، والنص الناحية دي نقول فيه الوسيلة المقترحة لتحقيق هذا الهدف في رمضان. طبعا الأهداف دي، طب إزاي نخرج بالأهداف؟ إزاي نقول الأهداف؟ درس زي اللي احنا فيه النهاردة ده هيحدد لنا كثير من الأهداف. كتاب حوالين الصيام، حوالين رمضان، هيحدد لنا كثير من الأهداف. جلسة أسرية، أنت وزوجك وبناتك وأولادك، تبتدوا يقترح، كل واحد يقترح هدف، وفي النهاية تكتب الأهداف ديت، ونختار منها هدف أو هدفين أو ثلاثة، ونعلقهم في مكان بارز من البيت عشان نتذكر دائما الأهداف. لكن أنا هعرض عليك مجموعة من الأهداف في الأول، هتعينك إن شاء الله في اختيار هدف أو هدفين. أنا لا أقصد أنك أنت تحط 10-15 هدف ما نقدرش نحقق منهم ولا هدف، ولا أقصد أنك أنت تحط هدف ضخم كبير جدا وبعد كده ما أقدرش أحقق هذا الهدف. الهدف الضخم أجزأه إلى أجزاء زي ما هنشوف دلوقتي. هدف مثلا من الأهداف: الاستفادة من حكمة الصيام عشان نزود العافية والنقاهة والشفاء من كثير من الأمراض. الوسيلة المقترحة للهدف ده تبقى إيه؟ تنظيم الطعام كما وكيفا. هدف تاني: نستثمر ما يضفيه الصيام على الإنسان من خلق ومن هدوء ومن سكينة، في إن إحنا ننمي ولو خلقين اتنين في رمضان زي الحلم والأمانة. نختار خلقين ونحددهم ونكتبهم بخط عريض، ونقول إن إحنا هنستثمر الصيام بيضفي على الإنسان نوع من السكينة ومن الهدوء ومن الذوق والأخلاق. فإحنا إيه؟ نركز على الخلقين دول أثناء رمضان هذا العام، ونخرج السنة دي بخلقين اتنين، الخلقين دول يبقوا عادة عندنا نستمر بيهم طول العام. طيب إزاي نستثمر هذا الأمر؟ ما هي الوسيلة المقترحة؟ نقرأ كتير أو نسمع كتير حوالين الخلقين اللي إحنا حددناه. الأمر الثالث: نستثمر كم الثقافة الدينية اللي بيعرض علينا في رمضان عشان ننمي معرفتنا بموضوعين محددين في رمضان. احنا في رمضان بنسمع كتير دروس دينية، وبنشوف كتير حلقات دينية، وبنقرأ كتير في الجرائد والمجلات موضوعات دينية. هنحدد موضوعين اتنين علميين، وليكن مثلا فقه الصيام ومختصر زمني لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في مختصر كده زمني، سنة كذا حصل كذا وسنة كذا حصل كذا، نحفظ مثلا 46 حدث من أحداث حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثته كانت 23 سنة، نحفظ من كل سنة حدثين. حفظ صم ان في شهر كذا في السنة الثانية من الهجرة حصلت غزوة بدر، وكلمة صغيرة عن غزوة بدر. في السنة الثامنة من الهجرة حصلت غزوة فتح مكة، وكلمة صغيرة عن فتح مكة. النبي تزوج احد زوجاته في السنة الفلانية. النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نحفظ سرد زمني ولو حدثين كل سنة، يبقى 46 حدث من أحداث اللي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم هنحفظهم في رمضان. ثالث حاجة، يبقى الأولى نستثمر حكمة الصيام، الثانية نستثمر حكمة الخلق في رمضان، الثالثة نستثمر حكمة الثقافة الدينية في رمضان عشان نتخلص من الأمية الدينية. الأمر الرابع من الأهداف اللي أنا بقترحها عليك كأول أمر من الأمور التي تعدي بيها بيتك في رمضان: ضبط الوقت في رمضان. رمضان من طبيعته انه بيظبط لنا الوقت. احنا عندنا موعدين اتنين في هذا الشهر، كل يوم بتجتمع الاسره كلها على الطعام، ودي فرصه ما بتحصلش طول السنه. طول السنه بتحضري اكل وبتدخلي اكل، بتحضري اكل وبتدخلي اكل. الغداء بيتحضر بعدد افراد الاسره، والفطار بيتحضر بعدد افراد الاسره، والعشاء بيتحضر بعدد افراد الاسره، وكل ده تضييع وقت عليكي، وكل ده ارهاق. لكن رمضان خلاك فيه وقت معين كل الأسرة بتجتمع على الطعام، وخلاك وقت تاني وقت السحور كل الأسرة بتجتمع على الطعام. طب ما نستثمر هذا الضبط في ضبط موعدنا في رمضان. وهكذا من الأهداف كثيرة. أركان الإيمان، حددي ركن من أركان الإيمان تحاول أنك أنت تركزي عليه في رمضان، وليكن مثلا الإيمان باليوم الآخر. تعرف إيه أركان الإيمان؟ 6 أركان: الإيمان بالله، وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر. حددي واحد من الستة دول وابتدي تحدثي عنه في البيت. خلي زوجك يحضر عنه أي موضوع وتكلمه فيه. لما تسمعوا شريط تسمعوا شريط عن هذا الموضوع. لما تحاولوا أنك تشوفوا برنامج تشوفوا برنامج حول هذا الموضوع. ذكري بهذا الموضوع بأشياء عملية. يبقى أنت كده أكسبت الأسرة ارتقاء في الإيمان في جانب من جوانب الإيمان. في رمضان بتكثر العبادة. فتعالي برضو في رمضان امسكي حاجتين صغيرين وركزي عليه. احنا بنصلي في رمضان كتير قوي، عدد ركعات كتير قوي 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 قوي. طب ايه بقى اللي انا هركز عليه في هذه العبادة؟ الخشوع في الصلاة. ذكري دايما بالخشوع في الصلاة. كلمي دايما اولادك في الخشوع في الصلاة. علقي في البيت من اهداف رمضان تعلم الخشوع في الصلاة. بعض الامور في رمضان ايضا من الاهداف. رمضان بيعلم المجاهدة، بيعلم القدرة، بيعلم القوة، بيعلم التحكم في النفس. تعالي ناخد حاجتين من الحاجات اللي بتعلم هذه القدرة في التحكم في النفس. ايه هما؟ تعالي ناخد التهجد بالليل وكظم الغيظ. هدفين من اهداف رمضان. ويتعلقوا كده ومثلا في اوض الاولاد يتعلق كده ايه؟ من اهداف رمضان هذا العام كظم الغيظ. لما تلاقي كده ولد او بنت من البنات اتنرفز او اتعصب، ها انت نسيت الهدف بتاع رمضان، كظم الغيظ. من روح رمضان ايضا فعل الخير والبر وصلة الرحم. فتعالي في رمضان تعملي حسابك على خلق من أخلاق البر وعلى وسيلة من وسائل صلة الرحم برضو تخليها من أهداف رمضان. المهم هناك الكثير الكثير من الأهداف. بس خلي بالك شوفي كده نوعية الأهداف اللي أنا ذكرتها لك. هي مجموعة من الأهداف الصغيرة اللي محطوطة تحت عناوين كبيرة. أنا ما خدتش العنوان الكبير، لكن خدنا حتة صغيرة من العنوان ونبتدي في رمضان نكبرها عشان نتعود عليها عشان نتدرب عليها. اختاري مثلا من اللي أنا قلته دوت أربع حاجات ثلاث حاجات واكتبيهم بخط كبير وخليهم في مكان بارز في البيت. ودايما تذكري الأسرة بهذه الأهداف الثلاثة إن هي دي أهدافنا في رمضان هذا العام. بعد المقدمة دي عن تحقيق الهدف، عاوز بسرعة كده نقول إحنا هنتكلم عن إيه النهاردة. إحنا خلاص استقبلنا رمضان وأعددنا أنفسنا في شعبان لاستقبال رمضان. هنتكلم عن لقاء رمضان وهنتكلم عن الهدف من رمضان أو لعلكم في رمضان. هنتكلم عن الطعام عبادة. هنتكلم على قولك إني صائمة. هنتكلم على النفحات الربانية في رمضان. هنتكلم عن أشجار الخير في رمضان. هنتكلم عن أولادنا في رمضان. هنتكلم عن أزواجنا في رمضان. وفي النهاية هنقول لك تقبل الله منا ومنكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، ربي وربك الله. كأنه حبيب يلتقي بحبيب. استعدنا لاستقباله والتقينا به. ولما نلتقي به لابد ان احنا نتذكر فضائله. تتذكري رمضان وفضائل رمضان وتذكري بفضائل رمضان. تذكري اولادك وبناتك بفضائل رمضان، والزوج ايضا يذكر بناته واولاده، والاب يذكره بفضائل رمضان. رمضان شهر الجنه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار ذلك كل ليلة. الحديث دوت الحقيقة الواحد بيقف قدامه كل سنة في رمضان. هو أساسا لما الإنسان بيعصى ربنا سبحانه وتعالى وتيجي تقول له انت عصيت ربنا ليه، بيقول لك ايه؟ الشيطان وسوس لي. ها الشيطان وسوس لي. طب انت عملت الغلط ده ليه؟ والله الشياطين هي اللي وسوست لي، ابليس لعنه الله عليه. طيب ربنا سبحانه وتعالى جعل شهر فيه رحمه وفيه نفحات وفيه خير كثير جدا جدا ورحمات، وراح واخد الحجه اللي انت دايما بتتحجج بيها بالمعصيه وقفل عليها وقال انت ما تشتغليش الشهر ده، وسابك بينك وبين نفسك، بينك وبين نفسك، وقال لك يلا وريني بقى شطارتك مع نفسك، هل هتقدر تسيطر عليها ولا لا؟ الشيطان اللي كنت تتحجج بيه وإبليس اللي كنت تتحجج بيه ما بقاش يوسوس. انظر بقى الأمراض نفسك وعالجها في هذا الشهر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الإمام الحسن البصري استوعب المعنى دول من زمان وقال فيه إن الله عز وجل جعل رمضان مضمارا لخلقه يتسابقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من الضاحك الله في اليوم الذي يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. والله يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فرمضان شهر الجنة، شهر مفتوحة فيه الجنة، شهر لله كده خصوصية عتق كثير من الخلق من النار، فكن تحت هذه الخصوصية وكن من أهل العتق من النار في رمضان، وربنا سبحانه وتعالى يسر لك هذا الأمر بتصفيد الشياطين. شهر القرآن وليلة القدر، رمضان من فضائله احنا واحنا بنستقبل حد بنقعد نتأمل محاسنه، فاحنا قاعدين مع بعض دلوقتي نتأمل محاسن رمضان. رمضان شهر القرآن وليلة القدر. لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى شهر رمضان في القرآن قرنه بنزول كلامه الحبيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن، يقول الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا مرة واحدة في ليلة قدر من الليالي رمضان، ثم بعد ذلك نزل منجما على النبي صلى الله عليه وسلم على 23 عاما حسب الأحداث. أحد أئمة الأزهر الإمام المراغي رحمة الله عليه يقول في شهر رمضان نعمتان، نعمة القرآن ونعمة الصوم، نعمة العلم والنور والهداية في القرآن، ونعمة الوسيلة لتقبل هذا الفيض في الصوم. فالصوم وسيلة رائعة لفهم القرآن واستيعابه. فرمضان رمضان شهر القدر وشهر القرآن وشهر استيعاب القرآن، شهر الجنة، شهر تصفيد الشياطين، شهر الرحمات، شهر العتق من النار، شهر عليه من الإجلال روعته، له بكل بقاع الأرض تبجيل، شهر السعادة فيه النسك منطبع على القلوب وفيه العفو مكفول. جاء رمضان فجاء الخير أجمعه، ترتيل ذكر وتحميد وتسبيح، فالنفس تدأب في قول وفي عمل، صوم النهار وبالليل التراويح. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هكذا أيتها الأخت الفاضلة استقبلنا رمضان، استقبلناه بالشوق والحب، استقبلناه بتذكر محاسنه والنظر في وجهه والنظر في حسناته، فتعالي نخطط لدخول الجنة في رمضان. وبرضه زي ما عدنا نعمل الأهداف، تعالي نقعد نعمل الخطة في رمضان. الخطة هيبقى فيها ثلاث فروع أساسية: فرع مع الله، فرع في البيت، فرع مع الناس. فرع مع الله قرآن وذكر وقيام ودلالة على الخير. فرع في البيت الزوج، الأولاد، الميزانية. فرع مع الناس الأقارب، الأرحام والجيران. هذه الفروع الثلاثة هي اللي هيدور حواليها أحاديثنا كلها في الفصول اللي احنا اتكلمنا عليها. بص كده شوية مقترحات، برضه أنا بقدم مقترحات، وانت عليك تاخدي المقترحات دي وتقعدي مع الأسرة، الزوج والأولاد، أصغر ولد وأصغر بنت لازم يقعد في قعدة الخطة وانتوا بتدبروا هتعملوا إيه في رمضان. في القرآن، جزء في اليوم، قراءة وتدبر وتلاوة، التراويح هنحدد المسجد اللي هنصلي فيه على أساس قربه من المنزل، حسن التلاوة، كمية القراءة اللي هتقرأ، إدارة المسجد، هل المسجد كده فيه إدارة تهتم بالتراويح ومنظفة المسجد ومكيفاه ومظبطاه، حاجات دي مهمة جدا، مهم جدا انك انت وانت بتصلي التراويح تكوني مستريحة. هي من اسمها، اسمها التراويح عشان نروع عن أنفسنا فيها. أعرف ناس في التراويح ياخدوا بعضهم ويمشوا مشوار طويل ويقعدوا في مكان مزنوق والدنيا زحمة، في الآخر ما يخلصوش من التراويح كلها ولو حتى بركعتين. نعوزين تراويح يعني هدوء وراحة وسكينة، وكلما كان العدد أكبر كلما عظم الأجر، لأن هناك دعاء وفي أثناء هذا الدعاء يكون تأمين. كل هذه الأمور بتحدده من خلالها التراويح. الأولاد هنعمل إيه؟ طبعا الأولاد مقصود بها الذكر والأنثى، البنت والولد. مين اللي هيصوم السنة دي؟ هيصوم قد إيه؟ ها؟ الحافز اللي هياخده الولد أو البنت عشان يصوم. مين اللي هيحضر التراويح؟ طب الباقيين هنوديهم فين؟ هنعمل إيه في مذاكرة الأولاد السنة دي عشان رمضان ما يضيعش مننا؟ طب الاعتكاف، ها؟ الزوج هيعتكف السنة دي، هيعتكف قد إيه؟ العشر أيام كلهم ولا جزء منهم؟ المسجد اللي هيعتكف فيه إيه؟ الأجازة اللي هياخدها في الاعتكاف هيعمل فيها إيه؟ وسيلة إطعامه، وسيلة الطعام إليه إذا كان المسجد ما بينظمش الاعتكاف. طب أنتي ناوية تعملي إيه في العشر أيام الأواخر؟ مش هيكون ليك نصيب ولو حتى ليلة أو ليلتين كده من ليالي رمضان تعتكفي فيهم؟ رتبي الأمور ده، لما تكوني راحة المصيف ولا راحة في حتة تقعدي ترتبه. رتبي هتعملي إيه في العشر أيام دول في رمضان؟ الطعام، هناكل إيه في رمضان؟ لازم نحدد ميزانية في رمضان، لازم نحدد ميزانية في رمضان، ولازم نقول إن المبلغ ده هو اللي هنصرفه في رمضان. ودايما يا جماعة بنبقى بنصرف في الشهور العادية 10 قروش، نصرف في رمضان 20 قرش ونيجي نتكلم نقول إيه دي بركة رمضان. يعني إيه؟ مقلوبة الحكاية دي، ده بركة رمضان نصرف 5 ما نصرفش 20. فلابد إن إحنا نضع في أول الشهر ميزانية، ناويين الشهرين إحنا بنصرف عادة كذا 10 قروش، طيب في رمضان هنصرف كام؟ نصرف 5. هيبقى إزاي الأكل؟ هننظمه إزاي؟ هنرتبه إزاي؟ والكل قاعد بيسمع كم ده، كله مش هاخد منكم ساعة في الليلة الأولى من رمضان. طب الجود في رمضان هنعمل إيه؟ هنحدد مبلغ. أولا هناك في زكاة في رمضان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لزكاة الفطر، وبعدين هنحدد مبلغ عشان نجود فيه برمضان. طب إحنا ما معناش فلوس، هنحدد جزء من أكلنا عشان نخرجه نجود به في رمضان. بعد كده حلق الذكر هتبقى إمتى؟ هتقعدي أنت وزوجك وأولادك في رمضان إمتى؟ يوميا. وبرنامجها إيه؟ وهنبقى إحنا بس كده ولا مع الجيران ولا مع الأهل والأصحاب؟ وهتبقى معادها إمتى؟ هنخليها بعد الظهر يبقى إحنا الستات مع بعض، ولا نخليها في المغرب والرجالة والستات، رجالة في حتة وستات في حتة ويقعدوا يقرأوا القرآن؟ طب ما هتبقى في المسجد. هنحدد مكانها، المهم حلقة ذكر، ونحدد فيها كتاب نقرأ في رمضان. كتاب نقرأ في رمضان وليكن مثلا خلق المسلم، وليكن كتاب حوالين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن كتاب حوالين سيرة أمهات المؤمنين. المهم إن إحنا ما نحرمش نفسنا من رياض الجنة. إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. والحديث رواه الإمام الترمذي. من الخطة برضو الذكر والدعاء، هنحدد أوقات الذكر والدعاء. عندنا أوقات ذكر الصباح وذكر المساء، وعندنا أذكار متفرقة طول النهار. من الخطة أيضا التهجد، هنصلي قد إيه في رمضان غير التراويح؟ ركعتين؟ طب هنقوم قبل السحور بشوية ولا هنصلي وبعدين ننام؟ وهكذا 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 تكون خطتك في رمضان، ويكون التعاون بينك وبين أفراد الأسرة، ويكون التذكير بهذا للزوج وللأولاد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت ناضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى ناضحت في وجهه الماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. والحديث رواه الإمام أبو داود. قبل ما نختم الاستقبال وحسن اللقاء، أفكرك إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. إذا كانت الشياطين مسلسلة ليه بنعصى ربنا سبحانه وتعالى في رمضان؟ النقطة الثانية اللي هنتكلم فيها لعلكم في رمضان، احنا بنلاحظ ملاحظة في آيات التي ذكر الله فيها شهر رمضان. لاحظت كده ملاحظة هنخرج بيها من القيمة الأساسية التي يريد الله سبحانه وتعالى أن نصل إليها في نهاية رمضان. يقول الله تعالى: يا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أدي أول لعلكم. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، حتى يصل سبحانه وتعالى إلى قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه لعلكم الثانية في رمضان. ثم يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يشكرون. ثلاثة لعل في رمضان: لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلهم يشكرون. ماذا نريد من رمضان؟ نريد من رمضان التقوى. طول السنة شجرة قاعدة تتساقط أوراقها ورقة ورقة، وآن أوان أن تنزل عليها سحائب الرحمة مرة أخرى وتخرج أوراقها. هي شجرة التقوى. شجرة التقوى طول السنة قاعدة تتساقط الأوراق بتاعتها ما بين نظرة منفلتة وكلمة منفلتة وسماع منفلت وسعي منفلت وبطش منفلت، ما بين إعراض عن الله هنا وإعراض عن الله هناك، ما بين تقصير في عبادة وتقصير في حقوق خلق وتقصير حتى في حقوق النفس. قاعدة الورقة تتساقط واحدة تلو الأخرى، وتيجي انت كده عشان تتظلل تحت شجرة التقوى تلاقي الشمس الحارقة تحرق رأسك وتحرق رأسك، لأنك ما خليتيش في الشجرة ورق وما خليتش في الشجرة ورق. في رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيدينا الفرصة تنبت أوراق الشجرة دي مرة تانية وتتكاثف وتعمل لنا ظل ظليل طول السنة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكأن الله سبحانه وتعالى جعل لنا الصوم هو الري الأساسي لشجرة التقوى عشان تخرج أوراقها في قلوبنا، وجعل هذا الصوم ركن من أركان الخمسة التي لا يقوم الإسلام إلا بها: الصلاة والزكاة والحج، وأولهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصوم رمضان. صوم رمضان هو المصدر الأساسي لإنبات التقوى في القلوب، ولذلك كان للصوم فضل عظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني الإنسان إذا اختبر في ماله واختبر في أهله واختبر في جاره وفشل في هذا الاختبار، أساء إلى أهله مثلا، أساء إلى جاره، أساء في التعامل مع ماله، أصبحت هناك سيئات، ماذا يكفر هذه السيئات؟ الصوم والمكفرات هذه السيئات. والله سبحانه وتعالى يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع الإنسان شهوته وأكله وشربه من أجلي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والصوم شفيع يوم القيامة، شفيع. الصيام والقرآن أهم عبادتين في رمضان، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. والصوم ليه باب مخصوص من أبواب الجنة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هكذا أيها الإخوة والأخوات يكون الصوم عبادة الأبرار الأطهار، النبع الفياض اللي بترتوي منه شجرة التقوى لتصبح ضوحة عظيمة ذات ظل ظليل يتظلل به الإنسان طول العام ويحاول من خلاله أن يبتعد عن المعاصي. الصلوات الخمسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى الهدف الأساسي من رمضان التقوى، والوسيلة الأساسية لهذه التقوى أن نصوم صوم صحيح. بالله عليكم مش محتاج هذا الصوم أن ندرس فقهه، نعرف ايه هي واجبات الصيام، ايه هي اداب الصيام، ايه هي المباحات في رمضان للصيام. طبعا الحديث اليوم ليس في الحديث عن فقه الصيام، ولكن بسرعه كده هنقول شويه ملامح سريعه حوالين فقه الصيام. الامام ابو حامد الغزالي بيحدد واجبات الصيام في ست حاجات. اول حاجه مراقبه اول الشهر برؤيه الهلال. الامر الثاني النيه. الأمر الثالث الإمساك عن الأكل والشرب عمدا. الأمر الرابع الإمساك عن الجماع. الأمر الخامس الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني باليد دون جماع. الأمر السادس الإمساك عن استخراج القيء عمدا. دي واجبات الصيام الستة. طيب ما هي أداب الصيام وسننه؟ السحور وتأخيره، تعجيل الفطر، الدعاء أثناء الصيام وعند الفطر، الكف عما يتنافى مع الصيام من الخلق السيء وآفات اللسان، استعمال السواك، التحلي بالجود والكرم، مدرسة القرآن، الاجتهاد في العبادة والإكثار منها في العشر الأواخر، الاعتكاف. أما المباحات اللي كتير من الناس بيتحرج منها فهي كتير، ونسأل العلماء، نزول الماء أو الانغماس فيه في أيام الحر للتبرد ليس فيه شيء، الاكتحال والقطرة في العين ليس فيها شيء، القبلة لمن قدر على ضبط نفسه زوج أو زوجة ليس فيها شيء. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإرابه. يباشر يعني يعانق زوجته، يقربها إلى صدره، وكان أمسككم لإرابه يعني يستطيع أن لا يأتي بعمل يفسد صيامه من أعمال الزواج. وعن عمر بن الخطاب قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، يعني اشتقت لزوجتي في يوم فقبلتها وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقل صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت لا بأس، يعني لو أنت كنت تمضمضت بمية كده وأنت صائم فيها حاجة دي يا عمر؟ قلت لا بأس، أنا شايف إن ما فيهاش حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما، يعني أنت بتسأل لي بقى، ما أنت عارفه أي ففيما السؤال. وهذا حديث رواه الإمام أحمد وحديث سيدة عائشة رواه الإمام البخاري. فالجائز في رمضان كما قلنا مثلا الحقنة في الوريد أو في العضل ليس فيها شيء، المضمضة والاستنشاق دون مبالغة ليس فيه شيء، بلع ما لا يمكن الاحتراز منه زي الغبار، أن يصبح الإنسان جنب ويغتسل بعد طلوع الفجر. وقياسا على هذا أيضا الحيض والنفساء، إذا طهرت قبل الفجر وأجلت الغسل لما بعد الفجر ونامت وأصبحت صائمة ليس عليها شيء، عليها أن تغتسل للصلاة والأكل والشرب والجماع حتى طلوع الفجر. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقول تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. طب إيه اللي بيبطل الصيام؟ نوعين، يبطل الصيام ويوجب القضاء، يعني يوم بيوم يومين بيومين وهكذا، ده النوع الأولين. النوع الثاني يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة، يوجب القضاء والكفارة. أي حاجة من مبطلات الصيام تنضم إلى القسم الأول، يبطل الصيام بس ما لهش كفارة. حاجة واحدة بس اللي ليها كفارة هو الجماع عمدا في نهار رمضان سواء أنزل أو لم ينزل. هذه المعاني السريعة في الفقه لابد أن نفهمها. طيب حاجة واحدة بس، الأكل والشرب عمدا في رمضان. هناك مذهبين، مذهب يقول لا يوجب القضاء والكفارة، ومذهب يقول لا يوجب القضاء فقط، ورجح بعض الأئمة مذهب الشافعية والحنابلة أنه يوجب القضاء فقط ولا يوجب القضاء والكفارة. رجح هذا المذهب الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة، والإمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار. والله سبحانه وتعالى يقول من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صام. فليتق الله ونتق الله واتق الأسرة والبيت كله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر وفي هذا الصوم الذي هو الوسيلة الأساسية للتقوى. يبقى الحاجات اللي بتنقض الصوم ويجب عليها قضاء اليوم اللي نقض ده، الأكل والشرب عمدا في رمضان، القيء عمدا، الحيض والنفاس للمرأة، الاستمناء بمباشرة الزوجة دون جماع أو باليد أو بالتفكير أو بالنظر، الذي ينوي الفطر وهو صائم وإن لم يتناول مفطرا، ودي قضية مهمة جدا يا إخواننا، الذي ينوي الفطر وهو صائم وإن لم يتناول مفطرا، دخول ما ليس بطعام زي حصاء أو غيرها من منفذ الطعام، إذا أكل أو شرب أو جامع ظنا غروب الشمس وعدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك. اللي يعمل حاجة من دي يمسك عن الأكل والشرب بقية النهار إلا الحائض والنفساء، ثم يقضي يوم آخر أو بعدد الأيام اللي أفطرها في رمضان. أما زي ما قلنا ما يبطل الصيام ويوجب القضاء والكفارة فهو الجماع في نهار رمضان متعمدا سواء أنزل أو لم ينزل. افعل ولا حرج، استعمل السواك. عن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد ولا أحصي. وزي السواك فرشة الأسنان، والأفضل أنك أنت ما تستخدمش المعجون. الاغتسال بنية التبرد، الإمام البخاري يقول في باب اغتسال الصائم: وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبا فألقاه عليه وهو صائم. وقال الحسن: لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم. وقال ابن مسعود: إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهينا مترجلا، يعني دهن رأسه كده وحاطط عطر ومسرح شعره. أنا مستغرب أحيانا بعض الناس بيقولوا استخدام العطر في رمضان يبطل الصوم، حاجة غريبة جدا، هو مش إحرام، ده صيام. وقال أنس: إن لي أبزا أتقحم فيه وأنا صائم. أبزا حوض من حجر كان الواحد بينزل فيه، يعمل البانيو كده ينزل فيه ويتبرد فيه وهو صائم. الكحل وإن وجد طعمه في الفم، وطبعا قطرة العين زيه. الصوم في السفر، تعرفين طبعا أن الصوم في السفر من الأمور التي خفف الله بها عن المسلم أنه في السفر لا يصوم من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولكن إذا صمت في السفر فلا شيء عليك. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طب أنا الأفضل بقى، نصوم في السفر ولا ما نصومش في السفر؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم عن على المفطر ولا المفطر على الصائم. طبعا هذه الملامح الفقهية لها تفسيرات ولها أقوال، وفي هناك بعض الأمور التي تخالف والأمور التي توافق. وأنا لا أقصد أن أنا أدرس فقه الصيام، ولكن بأفتح مواضيع، هذه المواضيع تبقى مفتوحة لنا أثناء الشهر ندرس فيها فقه الصيام. بالنسبة للمرأة بقى، لأننا بنوجه الحديث أصلا للمرأة المسلمة، لابد أن نذكر بعدة أمور خاصة بها. المرأة الحائض أو النفساء عليها أنها هي لا تكمل اليوم، أول ما تحيض أو تنفس خلال اليوم لابد أنها تأكل شيء بنية كسر الصيام طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم عليها أنها تقضي هذه الأيام قبل رمضان الذي يأتي. المرأة المرضعة أو الحامل التي يوصي لها طبيب ألا تصوم، عليها ألا تصوم وأن تعطي فدية في رمضان، وهذه أرجح الأقوال. والمريض سواء رجل أو امرأة بالمرض المزمن عليه فدية، والمرض الذي يرجى شفاؤه عليه القضاء بعد الشفاء. كل الكلام اللي احنا قلناه دوت حول فقه الصيام عشان نبين ان الله سبحانه وتعالى جعل رمضان هدف محدد، وهو الخروج منه بتقوى وشكر ورشد، لعلكم تتقون، لعلكم تشكرون، لعلهم يرشدون. وهذه الامور الثلاثة لا تكون الا بعبادة تقوي الانسان على نفسه وتجعله يستطيع ان يجاهدها، وهي عبادة الصوم. فلابد اذن ان نتعرف على الصوم، وبعد شوية هنتكلم على الصوم من ناحية اخرى. الأول نتكلم على الطعام في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن للصائم عند فطري لا دعوة ما ترد. ويقول صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رمضان في وجبتين أساسيتين، ومن أهم الفوائد اللي بنستفيدها من هذه الوجبات كما قلنا في أول الكلام إنها بتنظم لنا العلاقات في البيت، بتخلي الأسرة كلها تجتمع على الطعام، وبتخلي الأب قاعد مع أولاده ومع زوجته على مائدة واحدة مرتين كل يوم، يرجع الدفء العاطفي تاني للبيت، وترجع المعاملة الحسنة للبيت، وترجع كده التعلم بالقدوة من الأباء والأمهات في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض السنن في الإفطار، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. في أمر مهمين جدا جدا نذكر بيهم المرأة حتى يصبح بيتها منارة في رمضان، حاجتين اتنين: تعجيل الفطار والدعاء عنده أول ما يؤذن الأذان على طول نفطر وندعو. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجى أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. يبقى أول ما المؤذن يؤذن الله أكبر الله أكبر، نردد مع وراه الله أكبر الله أكبر، ونيجي في حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. ولما ينتهي المؤذن ويقول لا إله إلا الله، نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. ده الأمر الأول اللي لابد ان احنا نتذكره عند الإفطار، التعجيل بالفطر وترديد الأذان مع المؤذن والدعاء بعد الأذان. الأمر الثاني الدعاء عند الفطر، يقول صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. عندك 30 دعوة خلال الشهر، حضرهم وجهزهم في ورقة عشان تيجي ساعة فطرك تدعو كل يوم بدعوة لا ترد، بيقين على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وكان يقول: اللهم لك صم وعلى رزقك أفطرت. وعلى مائدة الإفطار نوصي الأم أو الزوجة بعض الوصايا. لابد أن في الأول تقدمي شيء حلو على أساس أن المعدة تستقبله وتبدأ في العمل، لأن هي بقالها 12 ساعة تعتبر فارغة. وبعد الصلاة وبعد ما يجلسوا على المائدة يقدم شراب ساخن. لازم يبقى فيه على الأكل طبق السلطة الخضر، مهم جدا على مائدة الطعام يكون هناك طبق السلطة الخضر. واهتمي أن يكون متنوع المحتويات، حط عليه شوية زيت صغيرين لأن في بعض الفيتامينات ما بتهضمش إلا في وجود الزيت. واهتم بنظافة الخضار واغسليه غسيل كويس ببعض المواد المطهرة. الأكل مش بالكم ولكن بالنوع، فلابد أنك أنت تهتم بأنواع الطعام. قطعة اللحم الصغيرة أو ربع الفرخة يكفي لإمداد البروتين طوال اليوم. وتذكري أن هناك ناس لا يجدوا هذا اللحم. حط على الأكل قليل من النشويات، وخاصة العيش الأسمر اللي عليه ردة. قللي جدا في رمضان المواد الحريفة والمخللات، وكفاية طبق السلطة وما تحطيش عليه مادة يعني تكون زي الشطة أو كده. احذري من الإسراف في الوقت والمال في إعداد الطعام في رمضان، لأنك بكده بتضيعي روح رمضان. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، دي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ذكري بها الأولاد في رمضان. من وصايا على مائدة الإفطار أيضا انشري روح الإيثار على المائدة، اطعمي أولادك بيدك وزوجك، وكل الباقيين يفعلوا ذلك. اسألي الأسرة عن رأيهم في الطعام، واستمعي ليهم، واستمعي للمقترحات، وذكري دايما بروح رمضان والأهداف اللي احنا حطيناها في الأول. ما تنسيش الحمد لله في نهاية الطعام. عهود الأسرة كلها على المشاركة في إعداد المائدة وفي رفع المائدة. وذكريهم دايما أن السيدة عائشة لما سئلت ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهلي، تعني خدمة أهلي، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي رواية: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. وفي النهاية هي مسؤوليتك كراعية على أولادك وعلى بيتك، وتذكر أنك أنت اللي أعددت الطعام ده كله. فاستحضري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. الوجبة الثانية في رمضان السحور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وأنا أذكر زمان وإحنا أولاد صغيرين بيعلمون الصوم، كانوا بيعتبروا السحور ده جايزة على الصوم، فكانوا يقولون لنا: اللي يصوم هنقومه يتسحر. فدي فكرة لطيفة، الأولاد بيحبوا قوي إنهم يقوموا بالليل ساعة السحور. وأبو سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السحور أكله بركة، فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه الإمام أحمد في مسنده. ومن بركات السحور يقوس على الصوم وينشط الإنسان، ويعد الفرصة لقيام الليل والاستغفار في الأسحار. طيب، هل في مسافة بين السحور وصلاة الفجر؟ الحقيقة في بعض الناس تستمر في الأكل والشرب إلى رفع الأذان، بل في ناس تنزل الطعام من على فمها لمجرد أن يؤذن المؤذن الأذان. أنا في حديث حقيقة رواه الإمام البخاري في صحيحه، هي في ملامح أحب أن احنا نستفيد منها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فسئل زيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. طبعا ما كانوا بيقدروا الوقت بعد قراءة الآيات، ففي كده بين الأذان وبين الانتهاء من الطعام قدر قراءة 50 آية. قراءة 50 آية يعني تعمل مثلا من 10 دقائق لربع ساعة. ده الحقيقة الصراع اللي بيتعمل قبل الأذان والشرب وهذه الأمور في البيوت الحقيقة بتبقى غير سليمة. طبعا الخروج من روح رمضان بيبقى بالتأنق في المأكل وكثرة الاستعداد ليه. اتكلمنا عن استقبال رمضان، واتكلمنا عن التقوى وكيف ننميها بالصوم، واتكلمنا عن الطعام في رمضان وكيف نجعله عبادة. هنتكلم أيضا حتى تكون بيوتنا في رمضان روضة من رياض الجنة عن معناه قولك إني صائمة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرحة، وإذا لقي ربه فرحة بصومه. عبادة الصوم أيها الإخوة هي عبادة ترك، فالصائم لا يفعل شيء، كما يقول ابن القيم: الصائم لا يفعل شيء، إنما يترك من أجل معبوده سبحانه وتعالى، يترك محبوبات نفسه من أكل وشرب وغير ذلك في سبيل أن الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. فعليكم أن تتركوا كل ما يغضب الله في رمضان، ونقول إني صائم. علينا أن يصوم البدن كله في رمضان، فيكون اللسان صائم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. والحديث اللي مر بينا: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، يعني ما قلش كلام البذيء كلام الفاحش، ولا يصخب، هيتخانقش ويعمل قلبة ويتخانق مع الناس، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. كأن بتعلني للي قدامك أنا ما يصحش أن أنا أدخل في هذه الأمور لأني صائم. لو أنت في صلاة وحد شتم هتطلع من الصلاة تشتمه؟ كذلك أنت في الصيام، في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يحل لك أن ترد حتى على الذي يشتمك، فما بالك بأن تبدأ أنت الشتم. ولذلك يقول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاوم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صوم الجوع والظمأ، فإن قلت إني صمت يومي ما صمته. فتمام الصوم كما قلنا بأن تصوم جميع الجوارح، أن يصوم اللسان كما قلنا، ويصوم اللسان كما قلنا عن الشتم وعن البزاء وعن الفحش، ويصوم عن الغيبة، ويصوم عن الغيبة. وأيضا من الصوم صوم الجوارح غض البصر، وكف البصر عن التوسع في النظر إلى ما عند الناس، لذلك يشغل القلب عن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويقول صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله آتاه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وأيضا صوم السمع، الله سبحانه وتعالى يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيكف السمع عن المكروهات، عن سماع الفحش، عن سماع الغيبة، عن سماع النميمة، عن سماع النكت البذيئة. وطبعا النظر والسمع هيدخل فيهم آلات الله. ولو حبينا نتكلم عن التلفزيون في رمضان هنفتح محاضرات حول هذا الموضوع. ولكن كل اللي أنا بقوله للأخت المسلمة وللزوج المسلم وللبيت المسلم إن رمضان مش وقت تسالي، ورمضان مش وقت تضيع وقت، والخطة اللي انتوا حطيتوها في رمضان محتاجة رمضان جنب رمضان، فهتضيعوا وقتكم ليه قدام التلفزيون؟ وتبص تلاقي الواحد سايب كله، سايب القرآن وسايب الذكر وسايب الدعاء، وقاعد يحل في فوازير ويحل في مسابقات، وظانن ان هو بعد رمضان هيجيله كنوز الأرض. وفي النهاية بنقابل الناس ونلاقي ان كل دوت أمور الحقيقة فيها الكثير من يعني أحيانا الغش، أحيانا التدليس، أحيانا الحرمة، ويدخل فيها القمار. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا نخرج من رمضان هذا العام بالتقليل، بحد ادنى التقليل من الجلوس امام المسلسلات وامام الحفلات وامام المسابقات في رمضان. وايضا بعد كف اللسان وكف البصر وكف الاذن عن الحرام، كف بقية الجوارح عن الاثام والمعاصي. من برضو صفات الصائم الحسنة في رمضان ألا يستكثر من الطعام الحلال بحيث يفوت مقصود الصيام، وذلك بأمرين: إنك ما تضيعيش وقتك وجهدك ومالك في التفنن في موائد رمضان، قال لي أيام عادية خالص. والأمر الثاني: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه. وأحد الصالحين يعني يقول: من جعل بين قلبه وبين صدره مخلاه من طعام كان عن الله محجوبا. والعجيب ان يتحول رمضان لشهر استهلاك، زي ما بدأنا الكلام ان اذا كنا بنصرف 10 قروش نصرف في رمضان 20 قرش وندعي ان دي بركة رمضان. احنا ربنا بس علينا ده احنا في رمضان، ونيجي بعد رمضان نقعد حزانة ونتكلم في ازاي نسدد الديون اللي تمت في رمضان. فانا عاوز نرتقي بالبيت كله الى اهل الخصوص الذين يصومون صوم الخصوص، لان قالوا ان الصوم 3 انواع: صوم العموم، صوم العوام الذين يصومون عن الاكل والشرب، وتنطلق ألسنتهم وتنطلق عيونهم وتنطلق أذانهم فيما يحب الله ولا يحب، ثم صوم الخصوص الذين يكفون الجوارح عن المعاصي في رمضان، يكفون اللسان والنظر والسمع وبقية الجوارح ويقللون الطعام في رمضان، ثم صوم خصوص الخصوص الذين يصومون القلب عما سوى الله. ففي رمضان لا ينشغل القلب إلا بالله سبحانه وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته. الأمر اللي بعد كده اللي هنتكلم فيه حول النفحات الربانية في رمضان. في رمضان في 4 نفحات ربانية عاوز أفكر البيت المسلم بيها: ليلة القدر والتراويح وقيام الليل والاعتكاف. فلا بد أن نذكر بتحري ليلة القدر والاجتهاد في قيام الليل وأداء سنة التراويح والاعتكاف في 10 الأواخر في رمضان، ودول احنا حطناهم في الخطة في أول رمضان. فليلة القدر زي ما قلنا خير من 1000 شهر، وقلنا ان ليلة القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والسيدة عائشة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول يا رسول الله؟ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه. فنتحرى ليلة القدر، ونتحرها في الوتر من 10 الأواخر، لأن وردت أحاديث بذلك: ليلة 21، ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29 من رمضان نتحرى ليلة القدر ونكثر فيها العبادة حتى نحصل على أجرها في هذه الليلة. ثم صلاة التراويح، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونحاول أن تصلي المرأة التراويح في رمضان، وأن تقف في صفوف المصلين، وأن تواظب على هذه التراويح كنوع من أنواع التخزين الإيماني لطول العام، لأن في كثير من الأحيان المرأة لا تستطيع أن تصلي الجماعة في المسجد في رمضان، وهي غير مأمورة بذلك، والأفضل أن تصلي في بيتها. وطبعا لو استطاعت مجموعة نساء أن تصلي التراويح وتصلي بهم أحفظهن فهذا شيء طيب، وأن يكون في البيت هذا شيء جميل، ولكن إن لم يتوفر فخير لها أن تحضر جماعة المسلمين في رمضان. ولا نحرم أنفسنا وخاصة في 10 الأواخر من رمضان من تهجد الليل ومن الليل، فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والله سبحانه وتعالى يقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأوه يقوم الليل حتى تتورم قدماه وسئل في ذلك وقيل له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. ثم النفحة الرابعة الاعتكاف، وقلنا برضو في الخطة ان احنا بننظم الاعتكاف في البيت، وبننظم للزوج موضوع اعتكافه، وبنتشاور معاه فيه، وبنسأله عنه، وبنعرف هيعتكف فين، وكيف سيأخذ اجازة في هذا الوقت، وازاي هيتنظم طعامه، وازاي هيتنظم البيت في عدم وجوده. اما المرأة فالسيدة عائشة تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف ازواجه من بعده. فطبعا اعتكاف المرأة زي اعتكاف الرجل، ولكن يراعى اذن الزوج، وإن المسجد يكون متوفر فيه الجو التي تستطيع المرأة في حفظ وصوم في أثناء الاعتكاف، وأن لا تضيع من أمر بيتها في أثناء هذا الاعتكاف. أحبذا أن تتفق مجموعة النساء في مكان وفي مسجد ويعتكف فيه لله سبحانه وتعالى، يقمن الليل ويذكرن الله ويتهجدن بالليل، هذا شيء جميل وجو إيماني يفتقد المجتمع إذا تواجد شاع في البيوت وشاع في المجتمع الخير كله. الأمر التالي، أولادنا في رمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموا أولادكم أو مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان هذا في الصلاة فأيضا الصيام، لابد أن نمرن أولادنا على الصيام من هم عندهم 7 سنين، بل أحيانا قبل ذلك. والأولاد بعد ما بيكبروا بيفتخروا بأن ده صام وعنده 5 سنين، وده صام وعنده 6 سنين، ولو يوم ولو يومين ولو 5 أيام. والربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت عن صوم عاشوراء: كنا نصوم ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أو الصوف، فإن بكى أحدهم عن الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار. فلابد أن نعود صبياننا وبناتنا على الصيام. وفي رمضان لابد أن نثقف أولادنا ونحاول أن احنا نوجههم إلى الخير ونعلمهم بعض الآداب، نعرفهم الصيام، نعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفهم القرآن، نحاول نربطهم بالإيمان في شهر رمضان. ونرفع في رمضان شعار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأخيرا أزواجنا في رمضان. ملامح سريعة: أولا ميزانية رمضان، من الأمور اللي بتعمل نوع من أنواع النكد في رمضان بين الزوج والزوجة عدم ضبط الإنفاق في رمضان، فحاولي بقدر الإمكان أنك تقعدي مع زوجك وتضبطي ميزانية رمضان. أهل الزوج في رمضان لابد أن تهنئيهم برمضان، ولابد أن تهنئيهم بقدومه وبنهايته، وتحاولي أنك أنت تعملي ولو يوم لتجميع الأسرة كلها أو تجتمعي مع الأسرة كلها، تتبادلي معهم إذا كنتوا قريبين من بعض أصناف الطعام وتمدحي طعامهم، وما تنكريش طبعهم وعاداتهم إذا كانت إيه تخالف طبعك وعاداتك ما لم تخالف الشرع، وإذا خالفت الشرع فبالحسنة والرفق والحكمة عندما تنكرين عليه. الأمر الثالث: تعينيه على الطاعة، تضبطي أمر الطعام وتحرصي معه على العبادات وتذكريه بها، وتشيعي روح المودة وإنهاء الخلافات في رمضان، وتدعي له في أوقات الإجابة، وتحرصي على أنك تقعدي معاه أنت والأولاد في رمضان تتذكروا بعض أمور الخير، ولا تنسي قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ففي رمضان بترق القلوب وتصفو النفوس ويرجى الخير، كل الخير في رمضان. وأخيرا نقول لك: تقبل الله منا ومنكم. فالإسلام أيها الإخوة والأخوات دين حياة نحياها على منهج الله سبحانه وتعالى، بدأ بسم الله وانتهى بحمد الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما وسنوات في طاعة، وأن نحاول أن نجعل بيوتنا روضة من رياض الجنة في رمضان. وإذا عدنا إلى أول كلامنا سوف نعرف الإجابة عن السؤال الذي بدأناه: كيف تكون بيوتنا في رمضان؟ حاولي أن تقدمي صورة حسنة أنت وزوجك وأولادك عن رمضان من خلال بيت منضبط مع رمضان. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.